بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الحديث ينقسم تقسيمين، فينقسم باعتبار عدد الناقلين وباعتبار صفة الناقلين. فباعتبار عدد الناقلين ينقسم تقسيمين باعتبار عدد الطبقات وباعتبار عدد الناقلين في كل طبقة. فمن يذكرنا بقسمي الحديث باعتبار عدد الطبقات؟ فضلي. عالي ونازل. فالعالي هو ما قلت طبقاته، والنازل هو ما كثرت طبقاته. من يذكرنا بأقسام الحديث باعتبار عدد الناقلين في كل طبقة؟ فضل. متواتر واحد. الأحد كم قسم؟
أربعة.
أربعة أقسام هي المشهور والمستفيض والعزيز والغريب. اليوم نصل إلى أقسام الحديث باعتبار صفة الناقلين. فالذين ينقلون الحديث هم أمناء الله على الوحي، يختارهم الله عز وجل من كل جيل، فهم شهود رب العالمين. فالله جل جلاله لم يكن ليأتمن على وحيه المفلسين، فلذلك يختار من كل طبقة ومن كل عصر من تقوم به الحجة لله على عباد الله. وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، وهم خيرة الله من أهل كل عصر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ محتمل لأمرين: إما أن يكون المعنى خبر، أن يكون هذا قد وقع وهو الصادق المصدوق فلا يخبر إلا بالحق، أو أن يكون دعاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالنضرة وهي الحسن، ويشمل ذلك الدنيا والآخرة، لمن نقل كلامه ورواه على وجهه لم يغير فيه ولم يحرف. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، معناه حفظها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقه. فكثير من الذين ينقلون الحديث ويرونه قد لا يرزقون في فهمه واستنباطه ما يرزقه المجتهدون والمفتون، فكل له منزلته، وما منا إلا له مقام معلوم. فالذين يرون الأحاديث ويصححون ويضعفون هم الصيادلة، والذين يستنبطون ويستخرجون هم الأطباء. فالصيادلة والأطباء بينهما تكامل لا بد منه، فكذلك الرواة والفقهاء بينهما هذا التكامل. فالفقهاء يفهمون الكلام وينزلونه منازله ويستنبطون منه الأحكام ويستخرجون منه الفوائد، والرواة يصححونه أو يضعفونه يحكمون عليه. فلذلك قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حتى الفقهاء متفاوتون في الفقه، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد ذكرنا في الماضي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث يقتضي وجود المبطلين والغالين والجاهلين في كل عصر. كل عصر لا بد أن يكون فيه أعداء الحديث ثلاثة. أعداء الحديث ثلاثة، منهم الغالون، معناه المتشددون الذين يحملون النصوص على غير وجهها، فالنصوص التي وردت في الكفار ينزلونها على المسلمين فيكفرون المسلمين أو يفسقون أو يبدعون بغير حق، هذا تحريف الغالين. القسم الثاني من أعداء الحديث انتحال المبطلين الكذابين الذين ينتحلون فينسبون إلى الحديث ما ليس منه، وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، انتحال المبطلين. القسم الثالث الجاهلون الذين يتأولون الحديث على غير معناه، فلذلك قال: وتأويل الجاهلين. اليوم نبدأ بصفات الناقلين. فالناقلون الذين يرون الحديث إذا اشترطنا صفة في ناقل فإنها تشترط في كل الإسناد. وقد عرفنا من قبل أننا نقسم الكلام إلى قسمين: إلى سند ومتن. فالمتن هو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى، سواء كان قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. والسند معناه الناقلون، فالإسناد ما يشترط في أوله يشترط في وسطه ويشترط في آخره، لا بد أن يكون الناقلون على نفس المستوى حتى يحكم على الحديث. فإذا قدر تفاوت بين الناقلين فلمن ينسب الحديث؟ لأدنى درجة، أدنى درجة. مثلا نحن عندنا هذا الإسناد 20 رجلا، فيهم واحد فقط ضعيف والبقية كلهم عدول، سنحكم على الحديث بالضعف؟ نعم طبعا، لا يحكم عليه بالطبقات الأخرى، لأن هذا الضعيف هو الذي جاءت منه العلة، فيمكن أن لا يكون روى الحديث على وجهه. فإذا العبرة دائما بالأدنى، العبرة في صفات الناقلين بالأدنى دائما. أيضا إذا قدر أن الإسناد كله عدول لكنهم متفاوتون في الضبط، فأغلبهم ثقات، الثقة عندنا هو الكامل في كل من كل وجه، وفيهم صدوق، فالصدوق هو الذي لا يؤثر عنه كذب ولكنه ينسى أو يهم أو يغلط أو يخلط بعض الأحيان. فهذا الحديث إذا وجدنا فيه واحد صدوق والبقية كلهم ثقات ننسبه لمن؟ للصدوق، نقوله هو حسن ولا نقول هو صحيح. إذن هذا هذا هذه قاعدة في اعتبار صفات الناقلين. الناقلون يبحث فيهم من جهتين، الجهة الأولى جهة العدالة والجهة الثانية جهة الضبط. فالعدالة معناه أن يكون هذا الإنسان صحيح المعتقد وأن يكون ملتزما بأحكام الشرع. فالكافر مثلا لا تقبل روايته، المبتدع بدعة مكفرة لا تقبل روايته، الفاسق المعروف بفسقه وجسارته على أحكام الله لا تقبل روايته. فإذا لا بد في العدالة من تمام الجانبين، جانب الاعتقاد وجانب العمل الذي هو الالتزام التطبيق. كذلك من الناحية الثانية وهي ناحية الضبط، معناه أن يكون حافظا، أن يكون حافظا لما يروي. والحفظ لما يروي يقتضي أولا حفظ الإسناد بحيث لا يكون فيه سقط. فإذا قدر أن الإسناد سقط منه رجل أو رجلان سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، فهذا الإسناد غير متصل فقد نقص الضبط، فلذلك لم يضبط كما هو. حتى لو كان الراوي يحفظه ولكنه أسقط منه فيعتبر الحديث ضعيفا، وسنذكر ذلك، نذكر أقسام السقط. لأن السقط إما أن يكون مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الإسناد، أو من أوله من أول الإسناد وهو ما يلي المحدث الراوي أو المؤلف، أو من الوسط وهو أيضا إما أن يكون على الترتيب، أن يكون الساقطون متوالين أو أن يكونوا مفترقين، وكل له مصطلحه الذي يطلق عليه. يشترط في الناقلين للحديث إمكان اللقي أو ثبوته، فالبخاري يشترط ثبوت اللقي ومسلم يشترط فقط إمكان اللقي. كان اللقي معناه نحن نعرف أن فلانا ولد في سنة كذا في البلد الفلاني، وأنه مات سنة كذا في البلد الفلاني، فنعرف أسفاره، يمكن أن نجعل له مخططا لأسفاره والبلدان التي دخلها. فإذا حدثنا عن راو مات قبل ميلاده فهذا منقطع، إذا حدثنا عن راو عاصره ولكن لم يعاشره فلم يدخل البلد الذي هو فيه أو لم يلقه قط فهذا منقطع. لكن يبقى لدى أهل الصحة فقط الذين يشترطون الصحة، يبقى لديهم بحث هل الشرط المطلوب هو ثبوت اللقي أو هو إمكان اللقي. فثبوت اللقي معناه نجزم بأن فلانا لقي فلانا لأنه من طلابه ومن الذين اشتهروا بصحبته وسافر معه وأقام معه، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان دخل البلد الفلاني وفيه فلان إذ ذاك حي يرزق، فلا ندري، لم يأتنا عدل يثبت أن فلانا دخل على فلان أو حضر مجلسه أو سمع منه في الوقت الفلاني، لكن لا مانع وهو عدل فأخبر قال حدثنا فلان أو سمعت فلانا فنحمل ذلك على الصحة. الأول هو شرط البخاري والثاني هو شرط مسلم. فالبخاري يشترط ثبوت اللقي ومسلم يشترط إمكان اللقي، كل اللقي ممكن فقط وليس شرطا في صحة. من أين نبحث في الإسناد صفات الناقلين؟ من أين نبحثها؟ من التابعين فدونه، معناه الصحابي لا نبحث في صفته. لماذا؟ لأنهم عدول جميعا. فقد ذكرنا أن كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه فهو عدل، ولذلك الصحابي لا يشترط فيه الرواية، لا يشترط أن يكون كل من نسب إلى صحبة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يروون الحديث من الصحابة لا يتجاوزون 8000 شوي، 8700 تقريبا. لكن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عدد كبير جدا. فجابر يقول: فلما استقلت به ناقته نظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، وفي خلفه مثل ذلك. والذين شهدوا معه غزوة تبوك، غزوة العسرة التي تخلف عنها المنافقون 70000. وقد حرز موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فحرزه بعض الناس 120000 من الذين وقفوا معه، لكن ليس كل هؤلاء يرون الحديث. فلذلك الصحابة لا يبحث فيهم من جهة صفات الناقلين، البحث فيهم فقط هو هل فلان أو فلانة من الصحابة أو لا. ثبوت الصحبة إذا حصلت مقتضية لحصول العدالة والضبط، لأنه لا يمكن أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يضبطوا. حتى لو لم يسمى الصحابي، لو جاء الإسناد إلى تابعي ثقة فقال عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة، فالحديث ليس له علة، هذا متصل الإسناد صحيح. لأن القضية ليست في قضية الصحابي، لما عرفنا أنه صحابي خلاص انتهى البحث فيه. فلذلك البحث فقط هو في من دون الصحابي، كل ما نذكره من صفات الناقلين يتعلق بمن دون الصحابي، بالتابعي ومن دونه. البحث فيهم يحتاج إلى علوم شتى، منها علم التاريخ، وعلم التاريخ المقصود به علم الوفيات وتواريخ فتح البلدان، فيعرف أن فلان ولد سنة كذا وأنه دخل البلد الفلاني سنة كذا، وهذا أمر لا بد منه. هذا العلم معتبر شرعا، لأن الله استدل به على اليهود فقال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هذا استدلال بعلم التاريخ على اليهود والنصارى حين زعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فقال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما دليل ذلك؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون. وقوله أفلا تعقلون دلالتها على أن علم التاريخ قطعي، لأنه يرجع إلى العقل، لذلك قال فلا تعقلون. لأن إبراهيم لا يمكن أن يكون يهوديا والتوراة ما أنزلت، فاليهود ما تكونوا إلا بعد نزول التوراة، ولا يمكن أن يكون نصرانيا إلا بعد نزول الإنجيل، والإنجيل ما أنزل إلا من بعده، فما تكونت النصرانية إلا بنزول الإنجيل. فإذا لا يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هذا دليل من القرآن على اعتبار التاريخ. ومثله قول الله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، هذا استدلال بالتاريخ. فإن إسرائيل وهو يعقوب جد لموسى بن عمران، وبينهما عدد كبير من الآباء، والتوراة نزلت على موسى ولم تنزل على إسرائيل، فلذلك قال: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وكذلك علم يسمى علم الطبقات، علم الطبقات معناه يعرف به طبقات الناقلين، لأن الصحابة طبقات. فالله سبحانه وتعالى ذكر منهم 3 طبقات في كتابه في القرآن، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الطبقة الأولى من هي؟ المهاجرون. شرفهم الله بأن جعل منهم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من المهاجرين. قال له الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فالهجرة اختص بها أهلها، مضت الهجرة لأهلها. الطبقة الثانية قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما المقصود بهذه الطبقة؟ الأنصار. فالأنصار هم الطبقة الثانية بعد المهاجرين، وقد شرفهم الله بهذه الصفات والتزكية من رب العالمين. القسم الثالث: والذين جاءوا من بعدهم. الذين جاءوا من بعدهم من الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة وكانوا يأتون فيسلمون ويتعلمون أحكامهم ثم ينطلقون، ومنهم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية من قريش كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وغيرهم، ومنهم الذين أسلموا في الفتح في العام الثامن من الهجرة كمعاوية بن أبي سفيان وأبيه وأخيه وعدد كبير جدا هائل، منهم ألفان من الصحابة من قريش، ألفان من الصحابة يسمون مسلمة الفتح، ومنهم الذين أسلموا بعد ذلك عام الوفود وهو العام التاسع من الهجرة، جاء فيه الوفود من جزيرة العرب إلى المدينة، لم تبقى قبيلة معروفة إلا جاء منها وفد يمثلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الوفود الذين جاءوا في العام التاسع بخلاف ما سبقهم، مثلا وفد عبد القيس جاء قبل الفتح، جاء في العام السابع، فعبد القيس أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقدم عليكم اليوم خير أهل المشرق. فجاء وفد عبد القيس فرحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نادمين. وقد قال البدوي رحمه الله: بوفد عبد القيس أخبر النبي وإذ أتى أتحفه بمرحبي. فإنهم قالوا له: إنا لا نقدم إليك إلا في الشهر الحرام وبين نتيك من شقة بعيدة، ولا نقدم إليك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. هذا دليل على أن الفتح لم يكن بعد، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. لكن الوفود التي جاءت في العام التاسع كلهم يعتبرون من الطبقة الثالثة من الصحابة. هذا التقسيم وهو الثلاثي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حجته، حجة الوداع التي ودع فيها الناس، لما نزل بمنى قسم المسجد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأمامي منه جعله للمهاجرين والأنصار، والوسط جعله لمسلمة الفتح، والمؤخرة جعلها للأعراب. الأعراب الذين جاءوا من أطراف جزيرة العرب. لدينا تقسيم آخر وهو تقسيم أهل الحديث، يقسمون الصحابة أربعة أقسام. القسم الأول الذين اشتهرت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا في حياته رجالا كبارا، معناه كانوا بالغي الحلم في وقت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الذي يسمى القسم الأول من الصحابة. القسم الثاني الذين كانوا صغارا في العهد النبوي ولكنهم عاشروه وعاشوا معه، كالذين ولدوا بعد غزوة أحد في المدينة مثلا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبناء سبع سنين ونحو ذلك. فهؤلاء يسمون صغار الصحابة، فهم مقطوع بصحبتهم، وأيضا روايتهم واضحة جدا، كزينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها دخلت عليه وهو يغتسل فرش في وجهها من غسوله من الماء الذي يغتسل به، فكان ما مسه الماء وأجمل، كانت أجمل النساء بسبب رش الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك عدد من الذين رأوه، منهم من عقل المجة وهو محمود بن الربيع، وهو طفل من الأنصار، محمود بن الربيع طفل من الأنصار صغير، دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزرعتهم ففيها دلو معلق في نخلة فيه ماء، فاغترف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضمض فاه ومج على هذا الولد، فكان هذا الولد معروفا لم يشب رأسه حتى مات، وقد عاش أكثر من 100 سنة لم يشب رأسه، وقد عقل تلك المجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحدث عنه أي حديث إلا هذه المجة، فالصحابي ليس من شرطه أن يحدث. هؤلاء يسمون صغار الصحابة. القسم الثالث الذين رووا بعض الأحاديث ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاشوا كبارا في زمانه لكن لم تثبت لهم صحبة ولقاء فاختلف الناس فيهم هل هم صحابة أم لا، مثل عبد الله بن عكيم. فعبد الله بن عكيم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جلد الميتة، وكان رجلا كبيرا في العهد النبوي عبد الله بن عكيم، لكن لم يثبت أنه صحابي. ومن هذا القسم قوم كانوا رجالا في العهد النبوي ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يكن إيمانهم في العهد النبوي إيمانا صحيحا، فلذلك يعتبر إسلامهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الصحيح. ومن هؤلاء الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وهو والد مروان عم عثمان بن عفان. فالحكم أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومن مكة إلى الطائف، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خراب خلافة هذه الأمة على يد ذريته، فكان بنوه بنو مروان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث مروان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خراب أمتي على يد أغيلمة من قريش، فقال مروان من هؤلاء خابوا وخسروا؟ قال أما إني لو شئت لقلت بنو فلان وبنو فلان، يقصد أولاده هو أولاد مروان، أولاد مروان عشرة، ولكن اشتهر منه عبد الملك وعبد العزيز، عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز، وعبد الملك أمير المؤمنين، أولاده تأمر منهم تولى الخلافة منهم أربعة الوليد وسليمان وهشام ويزيد، وذرياتهم فهم الذين يفسدوا الخلافة، لأن مروان هو الذي كتب الكتاب على لسان عثمان إلى أهل مصر وفيه إذا أتاكم محمد وأبي بكر فاقتلوه، ومروان أيضا هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم الجمل فكانت الفتنة بسبب ذلك، وهو الذي قتل النعمان بن بشير في الشام يوم مرجراه. لكن المهم أن أباه الحكم كان رجلا في العهد النبوي، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح جاء به عثمان فزعم الإسلام، لكن الواقع أنه إسلامه ما صح إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعد من الصحابة. ومثله أيضا عيينة بن حصن الفزاري، هذا رجل مطاع من أسرة كريمة مشهورة، هي أسرة آل بدر من فزارة، وهذه الأسرة مشهورة في الجاهلية، منها مثلا حذيفة بن يلقب برب مضرة لسلطانه وقوته، كان يلقب برب مضرة. وأخوه حصن بن بدر والد عيينة، وهو صاحب حرب، كلاهما صاحب حرب داحس والغبراء، وكذلك أخوه حمل بن بدر الذي يقول فيه هذا الشاعر تعلم أن خير الناس ميت على جبر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لا أقمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. فهذا يقوله قيس بن زهير، زهير بن جريمة العبسي يرثيه، وهو الذي قتله. وهذه الأسرة منها أم قرفة التي كانت تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أعز امرأة في الجاهلية، فكان يعلق في بيتها ألف سيف، فقتلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في سرية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيينة بن حصن هذا كان أحمق مطاعا، فهو سيد قومه، وقد غزا المدينة في العهد النبوي فأخذ لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم من بادية المدينة من الغابة، فتبعه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في غزوة ذي قرد المشهورة في أحد الغزوات النبوية، وقد صاح سلمة فسمع أهل المدينة صياحه من الغابة، والغابة 28 كيلو من المدينة، ثم غلب الخيل على رجليه حتى استخلص لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من عيينته، وقتل من أصحابه من قتل، وأخذ منهم ما أخذ من الغنيمة وهو وحده على رجليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه سهم فارس وهو على رجليه، لأنه يغلب الخيل على رجليه. فعيينة بن حصن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعم الإسلام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية إلى نجد، ولكنه لم يصح إسلامه إلا في خلافة عمر بعد ذلك. وقد ارتد مع مسيلمة في أيام الردة، لكن الردة لا تمنع الصحبة إذا كان الإنسان صحابي أولا ثم ارتد ثم رجع للإسلام فتعود إليه صحبته، كالأشعث بن قيس الكندي. الأشعث بن قيس أسلم، جاء في وفد كندة وأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، نحن بنو آكل المراري وأنت ابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بني النضر بن كنانة لا ننتسب لغيره. لكنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرسل أبو بكر الجيش إلى اليمن جاءوا به أسيرا، فسأله أبو بكر: ما ظنك أني فاعل بك؟ فقال: خيرا، تقبل إسلامي وتزوجني أختك. فقبل منه أبو بكر ذلك وزوجه أخته وهي أم فروة بنت أبي قحافة، فاشتهر مهرها ووليمتها لأن مهور كندة كان يضرب بها المثل، والرجل كريم جدا. فرجعت له صحبته بعد إسلامه الثاني، ومثل ذلك عمرو بن معدي كريم الزبيدي، فإنه أسلم في العهد النبوي ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فعادت إليه صحبته. فهؤلاء إذا حدثوا بأمر حضروه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول سمعوه منه بعد إسلامهم الثاني فقولهم صحيح. ومثل ذلك العبرة دائما في صفات الناقلين في وقت الأداء إلى أبي وقت التحمل. الحديث له وقتان: وقت أداء ووقت تحمل. وقت الأداء معناه وقت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحدثكم الآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو الأداء. والتحمل معناه وقت الذي تعلمت أنا فيه هذا الحديث. فهما وقتان: وقت التحمل ووقت الأداء. فالعبرة في صفات الناقلين بأي الوقتين؟ لا، وقت الأداء. مثلا أبو سفيان بن حرب حدث ابن عباس بقصته لما جاء إلى هرقل وهو إذاك مشرك، لكنه حدث بهذا الحديث وهو مسلم. فالعبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل. وإذا ذكرنا أي صفة مثلا العدالة، الضبط، هذه العبرة فيها في وقت الأداء، بوقت الأداء، لأن الإنسان قد يؤدي الحديث ويروى عنه ثم يشيخ فينسى، مثل ما يقول المحدثون: تغير بآخرة، تغير فلان بآخرة، معناها تغير حفظه بآخر عمره. في آخر عمره دائما آخر العمر يرجع الإنسان كأنه طفل، كما أخبر الله بذلك في كتابه، فيغضبه اليسير وينسى كثيرا. فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. فلذلك ينسى الإنسان مع تقدم العمر. فالعبرة إذن بوقت الأداء، لو تغير بعد ذلك لا عبرة بذلك. ولهذا سنذكر مثالا، وهو شيخ أهل مصر عبد الله بن لهيعة من أتباع التابعين، هذا إمام وكان عالما كبيرا ومحدثا، ولكنه تغير بآخرة، احترقت كتبه فتأثر بسبب احتراقها، فحصل له نسيان. فالذين رووا عنه قبل احتراق كتبه روايتهم عنه صحيحة لا إشكال فيها، مثل عبد الله بن وهب العبادي اللي رواه عنه، الإمام أحمد رواه عنه قبل احتراق كتبه. فما رواه عنه أحمد بن حنبل أو عبد الله بن وهب أو أحد من العبادي فهو صحيح، مثل عبد الله بن مبارك هذا صحيح، لكن ما رواه غيره فهو ضعيف، لأنه يحمل على أنه من المحتمل أن يكون بعد تغيره، نعم، بعد احتراق كتبه. فإذا العبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل. أقسام الحديث باعتبار صفة الناقلين ثلاثة، ثلاثة كبيرة لكن كل واحد سنذكر فيه كثيرا من الأقسام. القسم الأول الصحيح باعتبار صفة الناقلين، القسم الأول الصحيح، والصحيح معناها في اللغة المتصف بالصحة وهي السلامة من العلل والأمراض. فالسليم من العلل والأمراض يسمى صحيحا. والحديث الذي يخلو من كل العلل ومن كل الآفات لا يمكن أن يشوبه ريب ولا يعلل بأي شيء يسمى صحيحا في الاصطلاح. فالصحيح معناه أعلى درجات القبول، يكون الحديث في أعلى درجات القبول، هذا الذي يسمى الصحيح. وهو في أصله ينقسم، يشترط فيه خمسة شروط، هذه الشروط الخمسة ما اجتمعت فيه هو الذي يسمى الصحيح عند أهل الحديث. الشرط الأول عدالة ناقله، أن يكون كل الناقلين عدولا. الشرط الثاني ضبط ناقليه، أن يكون كل الناقلين من أهل الضبط ولنا معيار لذلك. كيف نعرف الضبط في الأشخاص؟ نعرفه بالمقارنة. مثلا نحن عندنا الإمام محمد بن شهاب الزهري، هذا إمام من أئمة الحديث، أصحابه الذين تتلمذوا عليه ونقلوا عنه مشاهيرهم مثلا مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العمري ومعمر بن راشد وعقيل، هذا كبار أصحاب الزهري. إذا وجدنا أي محدث يحدث عن الزهري نقارنه بهؤلاء، فإذا أتى بحديث لم يروه مالك ولا عقيل ولا عبيد الله بن عمر العمري ولا أحد من أصحاب الزهري الكبار، بيننا نعرف أنه غير ضابط. ومثل ذلك إذا روى حديثا رووه فزاد فيه أو نقص منه أو غير وجهه، هذا دليل على أنه غير ضابط. لكن إذا وافقهم جاءت روايته مطابقة لروايتهم غالبا، إلا في الأمور اليسيرة التي لا تغير المعنى. قد ذكرنا مثالا لذلك وهو ما لا يغير المعنى من الرواية بالمعنى، تذكرونه في الدرس الماضي، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا الله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث ذكرناه بهذه الرواية. الرواية الأخرى في الصحيح أيضا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد عبدا بدل المرأة عبدا لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. أن يكره ومن كره، من أحب أن يحب، ما في فرق كبير، ما في فرق في المعنى تقريبا، فهذا النوع ما لا يضر في الضبط. ولذلك قال العراقي: ومن إذا خالط أهل الحفظ وافقهم إلا بضبط لفظي. لا بضبط لفظي، تغيير لفظ واحد هذا لا يضر إذا كان لا يغير المعنى. ومن إذا قارن أهل الحفظ وافقهم إلا بضبط لفظي. فلذلك هذا هو معيار الضبط ينظر إليه بهذه النظرة. الشرط الثالث اتصال الإسناد. الشرط الأول عدالة الناقلين، والشرط الثاني ضبط الناقلين، والشرط الثالث اتصال الناقلين، معنى اتصال السند. فإذا حصل فيه انقطاع أيا كان لا يعتبر ذلك الحديث صحيح. اتصال الناقلين. الشرط الثالث الرابع نعم ما أسمع. الشرط الثالث عدم الشذوذ، معناها لا يكون شاذا. والشاذ من فرد به ثقة في مقابل من هو أوثق منه أو أكثر. فإذا كان الحديث رواه الكافة على وجه ووجدنا عدلا ضابطا يرويه على خلاف ما رواه عليه، فالعبرة بقول الكافة لا بقول ذلك الفرد. فإذا وجدنا حديثا صحيحا من ناحية الإسلام، معناه رواته كلهم عدول وكلهم ضابطون وكله وهو متصل الإسناد ليس فيه انقطاع، ولكنه فيه شذوذ، معناه مخالف لما عليه الكافة، فهذا الحديث يسمى شاذا فلا يكون صحيح. الشرط الخامس عدم العلة، معناها لا يكون معللا، لا يكون الحديث معللا. فإذا وجدنا أن التابعية رواه فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي، وفي موطن آخر ذكر الصحابي، فوجدناه بالموطن الذي ذكر فيه الصحابي، ولكن وجدنا له تلك الرواية الأخرى التي سقط منها الصحابي فكان مرسلا من الحديث لا نكاح إلا بولي، فلا نكاح إلا بولي. هذا الحديث وجدناه من رواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح كالشمس في رابعة النهار لا يطعن فيه أحد. لكن وجدناه من رواية شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط منه أبو موسى وهو الصحابي، فيعتبر الحديث معللا عند الحنفية بسبب هذه الرواية. لكن الجمهور لا يعتبرون علته، لأنهم يقولون إسرائيل بن يونس أثبت الناس في أبي إسحاق فهو مقدم على غيره. ولذلك قال العراقي في ذكر هذا الحديث لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل، مع كون من أرسله وهو شعبة بن الحجاج كالجبل، فهو من أوثق الناس وأثبته. لكن إسرائيل أثبتوا منه في جده أبي إسحاق السبيعي، فهذه علة، والعلة سنشرحها إن شاء الله ونبين أنواعها، لأن العلة الكثيرة جدا وهي من أخفى علوم الحديث. فإذا هذه خمسة شروط إذا اجتمعت في حديث فوجدنا أن جميع الناقلين من أولهم إلى آخرهم كلهم ثقات عدول، وأن كلهم من أهل الضبط، وأنهم متصلون لم يسقط منهم أحد في أي طبقة من الطبقات، وأن حديثهم لم ينفرد به فرد في مقابل أكثر منه أو أذهب في أي طبقة من الطبقات، وأن هذا الحديث لم يعلل ليس له علة، فنقول هذا الحديث صحيح. لكن هذه الشروط الخمسة إنما تدل على عموم الصحيح، وإلا في الصحيح درجات كثيرة جدا. مثلا المتواتر الذي رواه في كل طبقة عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا لا نحتاج فيه إلى هذه الشروط، لا يمكن أن نبحثه هذا البحث، لأنه أصلا صحيح بالمتواتر صحيح ضرورة. القرآن الآن القارئة التي كانت تقرأ لنا الآن هل لديها إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية؟ يمكن، لكن هذا الإسناد هل يشترط له نفس الشروط العدالة والضبط في كل طبقة من الطبقات؟ لا يشترط ذلك، فلذلك لا يبحث في المتواتر هذا البحث، وإنما يبحث هذا في الآحاد. واضح؟ نعم. لا، هي من الصحة، هي من الصحة، لأنها يشترط، نعم، لا يشترط وجودها في كل طبقة من الطبقات، فإذا وجدنا ذلك في كل طبقة من الطبقات كان الحديث صحيحا، لكن لا نحتاج إلى التدقيق فيها، هي مثل الصحابي، تواتر مثل ما ذكرنا، إذا وصل الحديث إلى الصحابي صحيحا لا نبحث عن الصحابي، كذلك التواتر لا نبحث فيه في صفة الناقلين. هذه الشروط الخمسة إذا جمعها الحديث كان صحيح، لكن قد يكون صحيحا بنفسه وقد يكون صحيحا لغيره. فالصحيح بنفسه هو الذي حصلت الطمأنينة بإسناد واحد فيه، معناه وجدناه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أي إسناد تحصل الثقة به وحده، معناها كل فرد من هذه السلسلة هو جبل في عصره، لو خالفه كل الناس لم يقدح ذلك في عدالته ولا في ضبطه ولا في ثقته. هذا هو الصحيح لنفسه، يسمى الصحيح بنفسه. القسم الثاني الصحيح لغيره، معناه رواته كلهم عدول وكلهم ثقات، لكن بعضهم الثقة به ليست إلى الدرجة النهائية ولكن تابعه غيره. فوجدنا مثلا أصحاب مالك متفاوتون في الثقة، فإذا كان الحديث رواه ابن وهب، هذا أثبت أصحاب مالك عند الحديث، أو رواه الشافعي من أثبت أصحاب مالك فرواه عن الشافعي أحمد مثلا، هذا يسمى سلسلة ذهب. إذا كان رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سلسلة الذهب عند الحديث. لكن إذا كان رواه مثلا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن مالك، عبد الرزاق مؤلف المصنف وهو أشهر محدث اليمن، لكن عبد الرزاق كبر في السن فكان يقبل التلقين. الإنسان إذا كبر في السن يقرأ عليه شيء من كتابه فيقر عليه وينسى أن هذا ليس من حفظه هو، ليس من روايته، فهذا يسمى يقبل التلقين. وقبول التلقين جرحة. ولذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلمة، أبوه زيد بن أسلمة مولى عمر بن الخطاب، من خيرة التابعين من أشياخ مالك، من خيرة فقهاء المدينة وأئمتهم، وهو مولى عمر بن الخطاب، وجده أسلم كذلك من التابعين مولى عمر بن الخطاب. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان هو وإخوته كلهم علماء، أربعة إخوة كلهم علماء، لكن عبد الرحمن تقدم به العمر فأصبح يقبل التلقين. جاءه رجل من أهل العراق فقال: أحدثك أبوك عن عمر بن الخطاب أن سفينة نوح طافت في البيت أسبوعا وصلت ركعتين خلف المقام؟ فقال: نعم. فرد مالك الحديث عبد الرحمن بعد ذلك، وكان إذا سئل عن عبد الرحمن بن زيد يقول: اذهب إلى عبد الرحمن فليحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام، يشير إلى هذا الحديث الذي قبل فيه التلقين. فأي شيخ قبل التلقين يقتضي ذلك ضعفا في عقله، لأنه لم يدقق فيما سمع. فعبد الرزاق في آخر عمره كان يقبل التلقين، وكان له ربيب شيعي فكان يدخل له فضائل البيت، يدخل فيها الحديث ضعيف فيرويها عبد الرزاق، يرويها الناس على عبد الرزاق لأنها في كتابه، وهو في الواقع لم يرويها عبد الرزاق. فعبد الرزاق ثقة، فهو على تمام العدالة، ولكن حصل في آخر عمره نقص في ضبطه. فإذا وجدناه في إسناد لا نقول هو ضعيف، لكن ليس صحيحا لذاته، نبحث له عن متابعين. فوجدنا له متابعا يروي الحديث معه بنفس الطبقة، مثلا سعيد بن منصور يروي مع عبد الرزاق عن معمر بن راشد هذا الحديث، فهذا الحديث نسميه صحيحا لغيره، لأن هذه الطبقة التي حصل فيها اهتزاز قليل للثقة وجدنا ما يدعم ذلك الاهتزاز فانتهى الاهتزاز. نعم، نجد له متابعا. ولدينا المتابعات والشواهد مختلفة، فالشاهد هو الحديث الذي جاء من رواية صحابي غير الصحابي الأول، هذا الحديث وجدناه من رواية أبي هريرة، وهذا وجدناه من رواية ابن عمر، لكن وجدنا بينهما تطابقا. هذا الحديث يسمى شاهدا لهذا، لكن لا يسمى أبو هريرة متابع لابن عمر أو ابن عمر متابع، هذا صحابي. فكل حديث من رواية صحابي هو حديث مستقل، حتى لو كان بلفظه مثل الحديث ويل للأعقاب من النار، بهذا اللفظ روته عائشة ورواه عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه أبو هريرة، كلهم في الصحيح. فرواية أبي هريرة وعائشة وابن عمرو كل واحد منهم حديث مستقل، ولذلك يرقم إذا أراد الإنسان أن يرقمه ثلاثة أرقام، هو نفس الحديث، حديث ويل للأعقاب من النار يجعل له ثلاثة أرقام، لأنه يقول روى أبو هريرة وعائشة وابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار، هذا ثلاثة حديث، هو نفس له لأن الصحابة ثلاثة الذين رووه، وهكذا. ف فهذا يسمى شاهدا ولا يسمى متابعة. لكن متابعة ما كان من حديث نفس الصحابي وحصلت المتابعة في الطبقات التي دونه، فهذا هو الذي يسمى متابعة. الشاهد هو الصحابي آخر، صحابي آخر، والمتابعة نفس الصحابي، لكن وجدنا المتابعة في طبقة من الطبقات دونه. والمتابعة سنذكر أقسامها لأنها متفاوتة الدرجات أيضا. إذن نقسم الصحيح إلى قسمين. هذا صحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته، وهذا صحيح لغيره. وقد ذكرنا خمسة شروط هي شروط الصحة، وهي عدالة الناقلين، عدالة الناقلين رقم واحد، أيوة، اثنين ضبط الناقلين، ثلاثة اتصال الناقلين. أربعة عدم الشذوذ. خمسة عدم العلة. عدم العلة لا يقصد به، لا يقصد به أن لا يكون الحديث معللا مطلقا، فالعلة يمكن أن تقع، لكن لا، المقصود العلة القادحة. فالعلل تنقسم إلى قسمين، علة غير قادحة مثل كل حديث في الصحيحين أو أحدهما، حتى لو كانت فيه علة فرواية الصحيح قاضية على ما سواها. واضح؟ إذا كان الحديث أخرجه البخاري في الصحيح أو أخرجه مسلم في الصحيح أو أخرجاه، ووجدنا له رواية أخرى فيها علة، مثلا أخرجه البخاري متصل الإسناد مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عند أبي داود وقد سقط منه رجل، هذا لا يعتبر علة، هي علة لكن ليست قادحة. لماذا؟ لأن رواية الصحيح قاضية على غيرها، كل ما جاء في الصحيحين أو أحدهما فهو قاض على رواية غيرهما. ولذلك مثال هذا حديث أنس بن مالك، صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث هذا لفظ صحيح فيه، لكن في رواية أخرى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وفي رواية أخرى فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أخرى فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أخرى صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان مع إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث له تسع علل. العلة الأولى الاضطراب في متنه، لأن المتن جاء فيه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وفي رواية يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا اضطراب في المتن. كذلك في الإسناد، هذا الحديث يرويه قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك، وقتادة أكمه لم تنشق عيناه قط، ولد وهو أعمى لم تنشق عيناه، وقد قال الوليد بن مسلم كتب إلي قتادة. كيف يكتبه هو أكمه؟ لا، معناها الكاتب لقتادة، الكاتب لقتادة مجهول، هذه علة. العلة الثالثة أن الوليد بن مسلم مدلس نوعا من التدليس وسمى تدليس التسوية. تدليس التسوية معناه أن يحذف المجروحة بين الثقتين، يكون الحديث في رواية في إسناده ضعيف وهو بين ثقتين فيحذف الضعيف فيتصل الإسناد ويكون ظاهره الصحة، ومن يفعل ذلك يطعن فيه، لكن محله ما عنعنه الوليد، معناه ما قال فيه الوليد عن فلان ولم يقل سمعته، لأنه لا يمكن أن يكذب فيقول سمعته وهو لم يسمع. فهذا النوع من التدليس يسمى تدليس التسوية، ومن الذين وقعوا فيه الوليد والمسلم. كذلك سئل أنس هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، فهذا الحديث كأنه يكذب الثاني، لكن يمكن أن يكون أنس فهم من السؤال هل تحفظ شيئا في فضل البسملة أو هل هي آية من القرآن أو هل هي آية من الفاتحة، فنفى أن يكون يحفظ شيئا في البسملة، ليس المقصود به البسملة في الصلاة، أن يكون فهم ذلك الفهم. العلة الأخرى هي أن هذا الحديث عارضه حديث إثبات البسملة، وقد جاء ذلك عن أبي هريرة وأم سلمة وعدد من الصحابة في إثبات البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كذلك من علل هذا الحديث أن كبار الحفاظ الذين سئلوا عنه طعنوا فيه كالشافعي والبيهقي وغيرهم، هذه العلة كلها عند الشافعية، لكن بالنسبة للجمهور يقولون الحديث ما دام ورد في الصحيح فالعلة الأخرى لا تأثير لها، لأن الحديث كل العلة التي فيه لا تأثير لها ما دام جاءت له رواية في الصحيح، وتلك الرواية التي في الصحيح مقدمة على غيرها. مثال آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، هذا اللفظ في صحيح البخاري والموطأ، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. في رواية أخرى في صحيح مسلم إذا ولغ الكلب بدل إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. لكن وجدنا هذا الحديث وجدنا فيه اضطرابا، ففي رواية أولاهن بالتراب وفي رواية أخراهن بالتراب وفي رواية أولاهن أو أخراهن بالتراب، فرواية أولاهن بالتراب لأبي داود ورواية أخراهن بالتراب للترمذي ورواية أولاهن أو أخراهن بالتراب لابن حبان في الصحيح، وهذا اضطراب في السنن. ووجدنا فيه في صحيح مسلم زيادة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، لفظ فليرقه زيادة، فليرقه يرقه معنى الماء لا ينتفع به يراق، فهذه علة وهي الاضطراب في المتن. لكن بما أن الحديث في الصحيح فرواية الصحيح مقدمة على غيرها، رواية الصحيح تقضي على العلل الأخرى. لكن رواية مسلم فليرقه هذه تعتبر شاذة، ليست معللة لكن شاذة، فلذلك هذا اللفظ وإن كان في الصحيح صحيح مسلم لكنه شاذ عند أهل الحديث وهو فليرقه. كذلك وجدنا له شاهدا وهو حديث عبد الله بن المغفل، وقد أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. هذه الرواية أضافت لنا غسلة ثامنة، أنه قال وعفروه الثامنة بالتراب، فلذلك قال الطائفة يحصل التعارض بين الحديثين، الحديث الأول سبعا وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن المغفل فيه ذكر الثامنة، لكن قال النووي لا تعارض بين الحديثين، فالغسلة التي فيها التراب تعتبر غسلتين، غسلة بالماء والتراب، فهي الثامنة على كل حال سواء كانت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة، لأنه قال إحداهن بالتراب وهذه إحداهن بالتراب جمعت بين غسلتين، فهذا المقصود بالثامنة. إذن هذه العلة غير القادحة. واضح الآن هذه الشروط الخمسة. سنذكر أننا الآن في نعم العلة القادحة بخلاف العلة غير القادحة. العلة غير القادحة كما ذكرنا العلة في أي حديث في الصحيحين أو أحدهما، هذه العلة قضت رواية الصحيح على تلك العلة. ومثل ذلك التعليل الخفيف أن الحديث مثلا غلط فيه فلان أو اختلف فيه على فلان، النسائي يذكر الحديث ويصححه ثم يقول وقد وهو من رواية فلان وقد اختلف عليه فيه، يقول باب الاختلاف فيه على يزيد، باب الاختلاف فيه على يونس، فيذكر الاختلاف فيه. لكن هذا الاختلاف لا يضر، لأنه ليس علة قادحة. إذن واضح الآن الشروط الصحيح. سنذكر الآن أقسام الصحيح لدى المتأخرين. بالنسبة للمتقدمين قبل تأليف الكتب يطبقون هذه الشروط فقط ويعرفون أن الحديث صحيح أم لا. بالنسبة للمتأخرين وجدنا أنه اشتغل عدد من المحدثين بإفراد الصحيح، لم يجعلوا في كتبهم إلا ما هو صحيح. وهؤلاء الذين اشتغلوا بالصحيح فقط أو أفردوا الصحيح، أشهرهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة البخاري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وقد آتاه الله سبحانه وتعالى ملكة التصحيح، وأيضا آتاه الله من الكرامات والفضل ما يؤهله لهذه القضية. فإنه عمي وهو ابن 4 سنين صغير، وكانت أمه امرأة صالحة فكانت تتصدق من كسبها ثم تسأل الله أن يرد على ولدها بصره. وفي ليلة من الليالي أيقظها ولدها وقال يا أمه قد رد الله علي بصري، فرد الله عليه بصره وهو صغير قبل البلوغ. لم يسمع شيئا فنسيه، كان إذا سمع شيئا لا ينساه أبدا بعد ذلك. من الكرامات التي أعطاه الله جل جلاله القوة والجلد في طلب العلم هو البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة البخاري، من البخارى في الأصل، وقد أسلم جده المغيرة بن برديزبة على يد البيكندي فنسب إلى بن جعف، وهذا بولاء الإسلام، لأن الذي أسلم على يده جده من قبيلة بن جعف، فكان هو يسمى محمد بن إسماعيل الجعفي، محمد بن إسماعيل الجعفي، هو ليس من بن جعف، هو بخاري، لكن بولاء الإسلام لأن جده أسلم على يد رجل منه. كان في الليلة الواحدة يقوم من المنام فيوقد القنديل ويكتب، ثم يطفئ القنديل وينام، ثم يقوم فيوقد القنديل فيكتب، ثم يطفئه فينام 16 مرة الليلة الواحدة. الليلة الواحدة يعد له إيقاد القنديل 16 مرة، 16 مرة. وقد حدث عن نفسه أنه يحفظ 700,000 حديث، 700,000 حديث يحفظها بأسانيدها، وقد اختار منها صحيحه وهو 7,000 حديث بحسب إحصاء المتقدمين. طبعا المتأخرين زادت الحديث التي صحيحة أكثر من 7,000 شوي، لكن لم فألف كتابا منفردا في الصحيح، وهو أول من أفرد الصحيحة في كتاب. وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نيسابوري، وهو من بني قشير بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان هوازن، وقد أفرد الصحيح أيضا فألف كتابه لم يذكر فيه إلا ما هو صحيح. هذا مسلم إن قال له أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. نعم قال له أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ثم بعد ذلك جاء الاستدراك عليهما فاستدرك عليهما أبو عبد الله الحاكم النيسابوري أحمد بن البيع. أبو عبد الله أحمد بن البيع الحاكم النيسابوري فألف المستدرك على الصحيحين وإن كان لم يوافق على بعض ما أدرج فيه. وكذلك شيخه ابن حبان البستي أبو حاتم بن حبان البستي ألف كتاب الصحيح وسماه التقاسيم والأنواع وإن كان أيضا لم يوافق على بعض صحة ما أورد فيه. وكذلك شيخه أيضا أبو بكر بن خزيمة الذي يسمى إمام الأئمة رحمة الله عليه ألف صحيحا كتابه الصحيح ولم يوافق على كل ما ذكر فيه أيضا على صحة بعضه. كذلك ابن السكني ألف أيضا صحيحا وصحيح ابن السكن. وكذلك في المتأخرين الحافظ المقدسي فقد ألف كتاب المختارة كلها أحاديث صحيحة. فهؤلاء الذين أفردوا الصحيح في الكتب فجزاهم الله خيرا سهلوا على من بعدهم، لأن الطالب بعدهم إذا أراد أن يبحث في الحديث الصحيح سيبدأ في هذه الكتب التي يشترط أصحابها الصحة. وكذلك الكتب المعللة أي الكتب التي يذكر أصحابها الحكم على الحديث فيها. فمثلا الترمذي في سننه غالبا يحكم على الحديث، قل حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث حسن صحيح أو حديث حسن غريب أو حديث صحيح غريب أو حديث حسن صحيح غريب، هذه أحكام الترمذي. ويقول وسألت محمدا عن هذا الحديث، محمدا هو البخاري شيخه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرفه إلا من هذا الوجه. ويذكر الترمذي المتابعات، يقول وفي الباب عن فلان، ويذكر حديث أبي هريرة فيقول وفي الباب عن أبي موسى وابن عباس وأبي هريرة وأبي جابر. وفي الباب معناها الذين رووا هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقيد اللفظ. فإذا هذا حكم. مع أن الترمذي يذكر بالتساهل، بعض الأحيان يقول الحديث صحيح ولا يكون على تلك الدرجة، لكن في المقابل أيضا كثير من أحاديث الصحيحين التي هي موجودة في الصحيحين أو أحدهما إذا أخرجها الترمذي يقول حديث حسن فقط. فله هو شرطه الخاص في الحسن الترمذي. أبو داود كذلك لما كتب سننه كتب معه رسالة إلى أهل مكة، وقد اشتهرت هذه الرسالة رسالة أبي داود إلى أهل مكة، يقول في هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4800 حديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في الأحكام، ليس فيها شيء في التفسير ولا في الفضائل ولا في فضائل القرآن ولا في مناقب الصحابة كما ذكر البخاري ومسلم والترمذي، لا هذا كله في الأحكام. فما كان صحيحا بينته وما كان ضعيفا ذكرته أنا يذكر ضعفه، وما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله. فهو ذكر أن الأحاديث التي أوردها في سننه 4800 حديث كلها بالأحكام من أدلة الأحكام، وهي عنده تنقسم إلى 3 أقسام: ما كان صحيحا يبين صحته، وما كان ضعيفا يذكر ضعفه، وما سكت عنه يكون حسنا، ما سكت عنه هو صالح إن شاء الله. ومثل ذلك النسائي فسننه الصغير المجتبى وهو أحد الكتب الستة، هو اختصار لكتابه الكبير السنن الكبرى النسائي، لكن الواقع أنه زاد عليه بعض الأحاديث التي ليست في السنن الكبرى، وهو انتقاه انتقاء فهو اختيار، ولذلك يذكر الأبواب من أجل تعليل الحديث، يأتي بالحديث فيقول باب الاختلاف فيه على خالد الحذاء، باب الاختلاف فيه على زيد بن حباب، فيذكر الاختلاف في الحديث نفسه على رواته، فيعتني جدا بالروايات وتدقيق الأسانيد وتدقيق الألفاظ. النسائي مدقق جدا، وكذلك أصحاب التعليل مثل الدارقطني قد ألف كتاب العلل الكبير، مثل الإمام أحمد وقد ألف كتاب العلل ومعرفة الرجال، ومثل ابن أبي حاتم الرازي وقد ألف كتاب العلل في الحديث، ومثل أبي داود فقد ألف كتاب المراسيل وهو أيضا في العلل، وهكذا. فيعرف الإنسان أحكام هؤلاء على الحديث. والغريب أن الذين ألفوا مسانيد معللة لم يكملها أحد منهم، كل من ألف مسندا معللا لم يكمل. مثلا يعقوب بن شبت رحمة الله عليه ألف مسندا معللا يجمع الحديث على طريقة المسانيد، وقد ذكرنا من قبل طريقة المسانيد، فيذكر كل حديث يحكم عليه، هذا الذي يسمى بالمعلل. لكن كل الذين كتبوا كتبا معللة يموتون قبل إكمالها، لأن هذا عمل شاق أن يذكر كل حديث يحكم عليه بحكمه المناسب من الصحة والحسن والضعف ويذكر إلى له، لم يكمل مشروع أي أحد منهم. لكن المتأخرون قسموا الصحيح باعتبار المؤلفين في الصحة إلى سبعة أقسام. القسم الأول وهو أعلى درجات الصحة عندهم ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، هذا المتفق عليه، هذا رقم واحد، هذا أرفع الصحيح. القسم الثاني من فرد بإخراجه البخاري، أخرجه البخاري في الصحيح ولم يخرجه مسلم. القسم الثالث من فرد بإخراجه مسلم ولم يخرجه البخاري. القسم الرابع ما كان على شرطهما معا ولم يخرجاه، أخرجه الحاكم أو ابن حبان أو ابن خزيمة أو ابن الجارود في المنتقى أو عبد الغني المقدسي في المختارة أو ابن السكن، نعم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. القسم الخامس ما كان على شرط البخاري فقط ولم يخرجه. القسم الخامس السادس ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرجه. القسم السابع ما كان على شرط ما أخرجه غيرهما من ما كان على شرط غيرهما من الذين يشترطون الصحة. الأخير ما كان على شرط غيرهما، ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ولكنه صحيح عند غيرهما مثل ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن والعبد الغني المقدسي وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك. وأرفع العراقي يقول وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. هذه السبعة سنكتبها إن شاء الله. Thank you. واضح الآن الأقسام السبعة المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. الثاني من فرد به البخاري، الثالث من فرد به مسلم، الرابع ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، والخامس ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، طبعا لن يخرجه مسلم لأنه ليس على شرطه، والسادس ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه أيضا لم يخرجه مسلم لأن البخاري لن يخرجه لأنه ليس على شرطه، السابع ما كان على شرط غيرهما مثل أخرجه الحاكم في المستدرك من غير أن يكون على شرط الشيخين أو أحدهما، أو أخرجه ابن حبان أو ابن خزيمة أو ابن السكن، أو أخرجه عبد الغني المقدسي في المختارة، أو أخرجه ابن جارود في المنتقى، فهذا يسمى صحيحا كله لكنه متفاوت الدرجات، فأعلاه قسم الأول، وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير يكفي.
تقسيم المتأخرين للصحيح،
متأخرين معناه ما بعد التأليف، بعد التأليف تأليف الكتب المختصة بالصحيح. نعم
على شرطهما،
هذه سنشرحها إن شاء الله.
الشيخ هذه الشروط الخمسة،
هذه الشروط الخمسة مشروطة في الجميع، لا يمكن أن يكون أي حديث من هذه الأقسام السبعة، كل واحد من هذه الأقسام السبعة تشترط فيه الشروط الخمسة السابقة المشروطة للصحيح، لا بد أن يكون كل رواته كل ناقليه عدولا وضباطا، ولا بد أن يكون ضباطا طبعا ليسوا عسكريين لكن ضباطا بمعنى ضابطين، ولا بد أن يكونوا جميعا متصلين، ولا بد أن يكون غير شاذ، ولا بد أن يكون غير معلم، ثم بعد ذلك نتي إلى تفاوت الصحيح تفاوت درجاته. واضح الآن؟ سنشرح الآن شرط ما معناه. شرط معناه ما يشترطه المؤلف، كل مؤلف يشترط شرطا. البخاري مثلا شرطه في الاتصال ثبوت اللقي، ومسلم شرطه في الاتصال إمكان اللقي، لكن إذا أطلق شرط البخاري فمعناه أن يكون الإسناد الذي روى هذا الحديث روى به البخاري بنفس ترتيب الإسناد، أن يكون الإسناد الذي وجدنا به هذا الحديث يخرج له البخاري بترتيبه، هذا الإسناد قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، هذا الإسناد خمسة أشخاص وجدناه عند البخاري يروي به البخاري في صحيحه. فإذا وجدنا أي حديث ليس عن طريق البخاري وجدناه في الترمذي من رواية الترمذي عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة عمته أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الإسناد نقول على شرط البخاري، والبخاري لم يخرجه، لكن فرق بين البخاري ومسلم فيما يتعلق بالرجال، لأن لدينا رجال أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم لم يراهم ثقة، مثل ماذا؟ مثل عكرمة مولى بن عباس. عكرمة مولى بن عباس هذا من كبار التابعين ورجل عالم كبير، والبخاري رآه ثقة ضابطا فأخرج له في الصحيح، مسلم لم يره أهلا لذلك فلم يخرج له، ومثل ذلك محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار هذا إمام أهل السير بدون منازع، ما ترونه الآن في السيرة إذا درستكم الأستاذ أو درسكم أي أحد في السيرة، هذه رواية محمد بن إسحاق بن يسار، ولكن قد طعن فيه مالك في الحفظ، طعن فيه مالك في حفظه، فلذلك روايته للحديث في غير السير على شرط البخاري وليست على شرط مسلم، البخاري يخرج له مسلم ولا يخرج له. العكس أيضا لدينا رجال روا لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري، فهم على شرط مسلم وليسوا على شرط البخاري، مثل سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة، فسهيل ليس على شرط البخاري لم يخرج له الصحيح شيئا، وقد أخرج له مسلم عدد كثير من الأحاديث، ومثل أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، هذا رجل من التابعين من أئمة المكة اسمه أبو الزبير، لم يخرج له البخاري حديثا واحدا، قد خرج له مسلم أكثر من 300 حديث. إذن هذا على شرط مسلم. إذا وجدنا أي حديث فيه أبو الزبير عن جابر فهذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. أو وجدنا فيه عن سهيل بن أبي صالح بن السمان عن أبيه عن أبي هريرة هذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. قد يكون البخاري يشير للحديث ولا يذكره، مثل الحديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، هذا أخرجه مسلم في الصحيح من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري ليس على شرطه لأن سهيلا ليس على شرطه، فبوب عليه قال باب الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها، ولم يذكر الحديث، بوب عليه فقط. واضح الآن. ومثله أيضا حديث الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، هذا الحديث على شرط مسلمين وقد أخرجه مسلم في الصحيح، لكن ليس على شرط البخاري فلم يخرجه، لكن بوب عليه قال باب الدين النصيحة ولم يخرج الحديث لأنه ليس على شرطه، لأنه هذا الإسناد بهذا الترتيب ليس على شرطه. أيضا لا بد أن نعرف أن المقصود بالشرط هو على نفس الترتيب، على نفس ترتيب الرجال. إذا وجدنا مثلا قلنا من شرط البخاري مثلا ممن يخرج له البخاري هو مسلم إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس أبوه هو أبو أويس عم مالك بن أنس، فهو ابن عم مالك وهو زوج ابنة مالك صهر مالك، وهو من أصحاب مالك وقد روى له الشيخان عن مالك، لكن روايته عن أهل العراق ليست على شرط الشيخين فلم يخرج له إلا بروايته عن أهل المدينة، فهو ثقة في روايته عن أهل المدينة وليس ثقة في روايته عن أهل العراق، لأنه ما جاء إلى العراق إلا وهو كبير، فروايته عن أهل العراق لا تساوي روايته عن أهل المدينة. ومثل ذلك عمرو بن خالد الواسطي، فروايته عن أهل الشام مقبولة وروايته عن أهل العراق مردودة. ومثل ذلك أيضا إسماعيل بن أبي عياش، هذا إمام كبير، فروايته عن أهل الشام مقبولة وروايته عن أهل العراق مردودة، فلا بد أن يكون لأن قد تجد الإسناد حتى الذين روى عنهم في العراق على شرط البخاري، الشيخ على شرط البخاري وشيخه العراقي على شرط البخاري، لكن ليس على شرطه من روايته هو عنه بل من رواية إنسان آخر. واضح الآن؟ فهمتم؟ تعريف الشرط هو ما يشترطه المحدث وما يشترطه صاحب الكتاب في الإسناد، ما يشترطه صاحب الكتاب في الإسناد من ناحية الثقة ومن ناحية الرجال. فإذا كان هذا الرجل يخرج له البخاري من روايته عن فلان ولكن لا يخرج له من روايته عن فلان الآخر، فلا يقال فلان هذا على شرط البخاري مطلقا. نعم، وحتى ولو كان الآخر أيضا يخرج له البخاري عن طريق رجل آخر، فلا يقال هذا الإسناد على شرط البخاري أو على شرط الشيخين. واضح الآن؟ مثلا إذا وجدنا حديثا، خلوكم شوي منتبهات، إذا وجدنا حديثا بالإسناد التالي مثلا إسماعيل بن أبي أويس عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، أو إسماعيل بن أبي أويس عن شعبة بن الحجاج عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، فهؤلاء الرجال كلهم أخرج له البخاري ومسلم، لكن ليس بهذا الترتيب، فأنا أخرجوا لي إسماعيل بن أبي أويس لكن من روايته عن أهل المدينة، وأخرجوا لي شعبة من رواية غير إسماعيل عنه. فالذي لا يدقق إذا وجد أي حديث ينظر إلى تراجم الأشخاص يقرأ ترجمة فلان أخرج له البخاري ومسلم، ترجمة فلان أخرج له البخاري ومسلم، ترجمة فلان أخرج له البخاري ومسلم، فيظن أن الإسناد على شرط البخاري وليس كذلك. هذا يحتاج إلى دقة، ولذلك لا بد أن يعرف الأخوات الآن رمز أهل الرجال للتخريج. مثلا أسهل كتاب في كتب تراجم الرجال كتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، مطبوع طبعة خفيفة ومجند واحد، بالإمكان أن تقتريه كل واحدة من الأخوات. تقريب التهذيب للحافظ بن حجر هو مختصر جدا، وكل الرجال الذين في الكتب الستة، كل رجال الكتب الستة مترجم لهم في هذا الكتاب. فإذا رمز الحافظ بالعين أمام اسم أي راوي، كتب حرف العين معناها روى له الجماعة كلهم، إذا كتب خاء ميم معناها روى له البخاري ومسلم، إذا كتب خاء فقط معناها روى له البخاري فقط، إذا كتب ميم فقط معناها روى له مسلم فقط، إذا كتب أربعة معناها روى له أصحاب السنن الأربعة، فنعم وهكذا. فإذا هذه هي الرموز. الرموز أيضا في أصحاب السنن الدال رمز لأبي داود، الدال رمز لأبي داود، والتاء رمز للترمذي، والسين رمز للنسائي، والهاء رمز لابن ماجه، ويقال أيضا القاف، القاف لأنه القزوين، ابن ماجه يرمز له بالقاف ويرمز له بالهاء، فرمز له رمز له بالقاف معنى القزوين. وهذه الرموز إذا أتقنها الإنسان وفتح الكتاب سيجدها واضحة أمامه. فإذا وجد أمام ترجمة رجل أنه روى له البخاري ومسلم، ينظر إلى أشياخه، هل من روايته عن فلان أو من روايته عن غير هذا الشخص. فإذا كان من روايته عن فلان يعرف أن هذا على شرط الشيخ الفلاني، وهكذا. إذن واضح الآن المقصود بشرط البخاري وشرط مسلمين وشرط غيرهم. هذا التقسيم الذي يذكره المتأخرون ليس محيطا، يعني ليس هو كل تقسيم الصحيح. في الواقع أن لدينا تقسيمات أخرى كثيرة جدا أدق من هذا. فمثلا ما أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم وهو متفق عليه ليس درجة واحدة، ينبغي أن نجعل أرفع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان وكان متواترا، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا نسميه أعلى الدرجات لأنه متفق عليه ومتواتر. ثم دونه المشهور، ثم المستفيض،
الأحاد المتفق،
نعم الأحاد المتفق عليها، وهذه أيضا درجات، لأن الرواة سيبدأون من دور الصحابة كما ذكرنا البحث فيهم، فالتابعون ثلاث طبقات، طبقة العليا كبار التابعين الذين رووا عن كبار الصحابة، ثم أواسط التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة وعن كبار التابعين، ثم صغار التابعين الذين ما أدركوا إلا أواخر الصحابة. نعم، نحن عفوا في الماضي القسم الرابع من أقسام الصحابة لم نذكره، شغلنا عنه في تقسيم الماضي أقسام الصحابة. القسم الرابع هو المختلف في صحبته أو الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون رآهم، هذا في الماضي. في بداية الدرس اليوم ذكرنا أربعة أقسام، أقسام الصحابة أربعة، ذكرنا ثلاثة وبقي الرابع نسيناه، فاكتب له الآن. الرابع الصغار الذين ولدوا في العهد النبوي فيمكن أن يكون رآهم، لم يثبت أنه رآهم لكن يمكن أن يكون رآهم، والذين اختلف في صحبتهم أو في إسلامهم. فهذا القسم الرابع، هذه الأقسام الأربعة ترجم لها الحافظ في الإصابة إذا قرأت لنا كتاب الإصابة. القسم الأول هؤلاء الصحابة الذين لا إشكال في صحبتهم، هذا القسم الأول من الإصابة. فالقسم الثاني صغار الصحابة الذين هم أولاد الصحابة ولا إشكال أيضا في صحبتهم لكن ليسوا رجالا، لم يبلغوا في العهد النبوي. القسم الثالث نعم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حصل مانع من صحبتهم. القسم الرابع الأطفال الصغار الذين ولدوا في العهد النبوي، وآخر رأي منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة، فقد ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير قد تجاوز الفطام قليلا. أبو الطفيل عامر بن واثلة، عامر بن واثلة آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، واثلة واثلة بالثاء، لم يثبت أنهم صحابة، معناها ولدوا صغارا واختلف في إسلامه. مثلا يذكر في ترجمة في تراجم القسم الرابع أبو طالب، لأن بعض الناس يرى أنه أسلم، ويذكر في هذا القسم مثلا الخضر، لأنه لو كان حيا في العهد النبوي يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هبايا. وهكذا الذين اختلف في صحبتهم يذكرون في هذا القسم. ومثل ذلك الأطفال الصغار الذين ولدوا في العهد النبوي لكن لم يذكر شيء، هل رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأوه أم لا. التابعي من شرطه أن يكون روى عن الصحابي، لا يكفي مجرد أنه خالط الصحابي الفلاني أو سافر معه أو جلس بين يديه، لا يكفي ذلك، بل لا بد، لا يسمى تابعيا حتى يروي عن الصحابة. بخلاف الصحابي لا يشترط أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاص نقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأه من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن ترزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق كنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل، وأن يغفر ذنوبكن ويستر عيوبكن ويكشف كروبكن ويحقق مرادكن ويصلح أولادكن، وأن يتم نعمته عليكن ويديمها، وأن يستعملكن في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلكن في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.